الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى من تبعه أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين يا رب العالمين. يقول الشيخ البخاري رحمه الله تعالى
الإمام:
باب نوم الرجال في المسجد. وقال أبو قلابة عن أنس: قدم رهط من عقل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا بالصفة. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع قال: أخبرني عبد الله أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، فبعد أن ذكر المصنف رحمه الله في الترجمة الماضية باب نوم المرأة في المسجد، ثنى بقوله باب نوم الرجال في المسجد. وهذه الأبواب المتعلقة بالمساجد إنما ذكرها المصنف رحمه الله لأنه تقرر عند المسلمين أن بيوت الله عز وجل محل للتكريم، كما قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه البيوت لا يصلح فيها شيء، وإنها لم تبن لمثل هذا. فدل على أن أحكامها مختلفة عن أحكام غيرها، فلذا نوع المصنف رحمه الله هذه التراجم في بيان الأحكام المتعلقة بالمساجد، فقال: باب نوم الرجال في المسجد، وأنه جائز عند الجمهور. وقد كان بعض السلف، وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كره هذا إلا لمن يريد الصلاة، وروي عن ابن مسعود كراهة النوم في المسجد مطلقاً. وفرق الإمام مالك وأحمد رحمهم الله بين من له سكن في المدينة أو في القرية فيكره له أن يفعل هذا في المسجد، وبين الغريب، وإنما كره هذا في المسجد لما قد يعرض للنائم في المسجد من احتلام ونحوه، فيؤذي نفسه ويؤذي بيت الله عز وجل الذي أمر الله بتطهيرها ورفعها. ثم ذكر رحمه الله أثرين، أحدهما عن أبي قلابة عن أنس، والآخر عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أبيه قال: وقال أبو قلابة، وهو عبد الله بن زيد الجرمي أحد التابعين ومن مشاهير الرواة، عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قدم رهط، والرهط دون العشرة ليس فيهم امرأة، من عقل، وهي قبيلة من قبائل العرب، على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. هذا الجزء هو قطعة من حديث العرنيين المشهور، وقد تقدم في الطهارة في باب أبوال الإبل والدواب، وفيه القصة المشهورة حينما أمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح بعد أن استوخموا المدينة، فأخذوها وشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا، ثم قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، في القصة المشهورة. لكن قوله هنا فكانوا في الصفة ليس في الرواية التي تقدمت معناه، وإنما في رواية ستأتي في كتاب الحدود. ووجه الشاهد من هذا أن هؤلاء الذين كانوا في الصفة كانوا ينامون في المسجد، فدل على جواز هذا، وفيه دليل لجماهير أهل العلم من جواز النوم في المسجد مطلقا. والذين يفرقون كمالك وأحمد جعلوا هذا من باب فعل الغريب، لأنهم غرباء عن المدينة وليس لهم مساكن. وقال عبد الرحمن ابن أبي بكر، وهو الصديق ابن عبد الله ابن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان أصحاب الصفة الفقراء. هذا سيأتي أيضا موصولا عند المصنف في كتاب مواقيت الصلاة في باب السمر مع الضيف والأهل، فهو معلق هنا وموصول هناك، وفيه أيضا دليل على جواز النوم في المسجد، لأنه إذا جاز للغريب جاز لغيره على الأصل، والذين يفرقون فرقوا بما تقدم. ثم ذكر رحمه الله حديث عبد الله بن عمر قال حدثنا مسدد وهو بن سرهد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله وهو العمري، عبيد الله العمري هو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثني نافع وهو مولى ابن عمر قال أخبرني عبد الله يعني ابن عمر، وإذا أبهم عبد الله والراوي عنه نافع فهو ابن عمر، أنه كان أي ابن عمر رضي الله عنه ينام وهو شاب أعزب، يقال أعزب وعزب، والعزب هو بكسر الزاي أشهر وأفصح. قال لا أهل له يعني لم يتزوج، فالأهل يطلق على الزوجة أول ما يطلق، كما قال الله عز وجل وقال موسى لأهله إني آنست نارا، قال لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. روى مسلم نحوه يعني نحو هذا الحديث في فضائل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه دليل على ما تقدم من جواز النوم في المسجد. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول
فلم
الله
يقل
فلم يقل عندي.
لا خطأ، يقل من القيلولة.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو، فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداءه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب.
ثم ذكر رحمه الله حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، وهو متفق عليه، رواه مسلم في فضائل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم وهو المدني، وكان من أفقه أهل المدينة بعد الإمام مالك رحمه الله، عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار. فعبد العزيز يحدث عن أبيه، وسلمة بن دينار الأعرج الزاهد المشهور، وله من الفتوحات والكلام في العلم ما تقر به الأعين، عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه الساعدي، وتقدم مرارا قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فيه دليل على جواز دخول بيت زوج البنت وبيت البنت بلا إذن إذا علم أن صاحب البيت يأذن له. فقال أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي. والقيلولة هي نوم نصف النهار، وفيه إشارة إلى أن المغضب إذا غضب وخشي على نفسه أن يتكلم بطلاق أو نحوه أن يخرج حتى تسكن نفسه ويذهب ما يجده من غضب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان، قيل أنه سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه راوي الحديث، لأنه لم يذكر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم غيره، قال انظر أين هو. فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد، وهذا هو محل الشاهد، وفيه دليل على جواز هذا. وقد أجمعوا على جواز النوم في المسجد للمعتكف، جواز النوم في المسجد المعتكف لأنه منهي عن خروجه من المسجد فلا بد أن ينام، ولكن الخلاف في غير المعتكف. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه من شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه يقول قم أبا تراب قم أبا تراب. وفيه دليل على جواز تكنية المكنى، فعلي رضي الله عنه هو أبو الحسن ولكن كناه بكنية أخرى، وفيه دليل على جواز تعدد الكنى والتكنية بغير الولد والتكنية بغير الولد. وفيه ممازحة الغضبان، وفيه فضيلة لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه مداراة الأصهار الصهر إذا حصل بينه وبين البنت أو بين الأخت خلاف، فإن الأب أو الأخ يسعى بينهما بالإصلاح ولا يشتت ما بينهما من علائق. وهذه الكنية التي كناه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صار عليا يحبها، كما سيأتي في الآداب أن عليا كان يفرح إذا كني بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه بها. نعم.
حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء وقد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته.
ثم ذكر حديث أبي هريرة، وفيه ذكر أهل الصفة وهو محل الشاهد، وهم قوم كانوا ينامون في المسجد، فدل على ما أراد المصنف أن يستدل به عليه من جواز النوم في المسجد. قال حدثنا يوسف ابن عيسى وهو المروزي قال حدثنا ابن فضيل وهو محمد ابن فضيل ابن غزوان الكوفي عن أبي حازم. من أبو حازم؟ ها؟ لا يسأل سلم بن دينار، ولذا سألت. أبو حازم هنا يروي عن أبي هريرة، أبو حازم الأول لم يدرك أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأبو حازم هنا هو سلمان الأشجعي. سلمان الأشجعي مات قبل أبي حازم، قبل سلمة بن دينار، قبل سلمة بن دينار، كلاهما مدنيان وكلاهما تابعيان وكلاهما ثقتان وعالمان كبيران، لكن سلمان الأشجعي أكبر سنا وأدرك أبا هريرة. وأما أبو حازم سلمة بن دينار فأدرك سهل بن سعد، والصحيح أنه لم يلق ابن عمر ولا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما، فهذا أكبر سنا سلمة بن الأشجعي. تعلم أنه الأشجعي إذا رأيته يروي عن أبي هريرة، وإذا رأيت فضيل بن غزوان يروي عنه. فضيل بن غزوان ليس من تلاميذ أيضا سلمة بن دينار بل هو من أقرانه. قال عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال رأيت 70. هؤلاء 70 ممن رآهم أبو هريرة، وإلا هم أكثر من ذلك، وقد مات منهم 70 قبل إسلام أبي هريرة، وهم القراء الذين قتلوا في بئر معونة، لكن يخبر رضي الله عنه بما رأى، وهو أسلم متأخرا في 7، وأهل الصفة متقدمون على هذا. قال ما منهم رجل عليه رداء، فيه دليل على ما كانوا عليه من شدة الحال والفقر، وفيه دليل على جواز الصلاة في الثوب الواحد، وقد مرت معنا، يعني أنهم كانوا بأزر فقط يتزل الواحد منهم، وربما ربط على عنقه، قال إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. وهذا الحديث لم يروه مسلم رحمه الله. ووجه الاستدلال منه ظاهر من ذكر أهل الصفة، وفيه بقاء الرجال في المسجد ونومهم فيه للحاجة وغير الحاجة تقاس عليها، وفيه الصلاة في ثوب الواحد في ثوب واحد كما تقدم، وفيه إشارة إلى حالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وبعد أن فتحت خيبر وسع الله عز وجل على المسلمين وأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثير منهم تأهلوا، ثم إلى أن خلت الصفة منهم، ومكانها مرتفع إلى اليوم، وهي في شمال الحجرة، حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
نعم. باب الصلاة إذا قدم من سفر. وقال كعب بن مالك كان النبي
كعب بن مالك نعم
ابن مالك، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى به. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر عن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فقال مسعر أراه قال ضحى، فقال صلى ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني.
ثم ذكر رحمه الله هذه الترجمة بقوله باب الصلاة إذا قدم من سفر، أي الصلاة في المسجد لا في البيت. وذكر حديث كعب رضي الله عنه من فعله عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وحديث كعب ذكر هنا معلقا، وسيأتي موصولا في حديثه الطويل في قصة توبته رضي الله تعالى عنه وأرضاه وتخلفه عن غزوة تبوك. وذكر قوله وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه، فهذه سنة فعلية. ثم ثنى بحديث جابر بن عبد الله وهي سنة قولية في قوله له صلي ركعتين، وحديث جابر متفق عليه، وكذا حديث كعب المتقدم متفق عليه وسيأتي. وحديث جابر هذا من الأحاديث المشهورة، وهو الحديث الذي جاء في قصة بيع جابر رضي الله تعالى عنه لجمله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أحاديث العمدة، وهو حديث كثير الفوائد والمسائل، ولذا رواه المصنف رحمه الله في 26 موضعا، وترجم له بتراجم كثيرة، كل ترجمة فيها فقه للإمام البخاري رحمه الله، منها أن الإنسان لا يطرق أهله ليلا، ومنها شراء الدواب والحمير وأنها تباع وتشترى، ومنها إذا وكل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي أنه جائز، لقوله صلى الله عليه وسلم في روايات جاء في رواية بعض الأحاديث في قوله عليه الصلاة والسلام لبلال اقضه وزده، فإن الحديث فيه أن جابر رضي الله عنه قال كنت أسير على جمل لي فأعيابي يعني مرض حتى هممت أن أسيبه، فمر علي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأتي في أخريات القوم فقال ما لك يا جابر، فقال أعيابي جملي، قال فنخسه نخسات فأصبح يواهق الإبل مواهقة، لما نخسه النبي صلى الله عليه وسلم بعصا صار يسابق الإبل، ثم قال له عليه الصلاة والسلام تبيعني الجمل؟ قال نعم، قال بعنيه بدرهم، قال إذن تغبونني؟ قال بدرهمين، قال تغبونني يا رسول الله، حتى بلغ به الأوقية. وفيه دليل على جواز المماكسة في البيع والشراء مع السماحة. ثم حادثه عليه الصلاة والسلام في الزواج وقال تزوجت يا جابر، في قصة طويلة مشهورة، ولذا كثرت فوائده الفقهية وغيرها. وترجم له النبي صلى الله عليه وسلم وترجم له البخاري رحمه الله بالشراء بالدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شرى بالدين لأنه لم يقضه إلا في المدينة. وترجم له بحسن القضاء لأنه زاده على ما اتفق عليه من الأوقية. وفيه عقل البهائم في المسجد، فإنه حينما جاء بالجمل ليسلمه للنبي صلى الله عليه وسلم عقله عند باب المسجد. وفيه التقاضي في المسجد، قضاء الدين في المسجد، وأنه ليس من البيع والشراء المنهي عنه في المسجد. وفيه جواز ضرب الدابة، الضرب الذي لا يضرها ولا يؤذيها. وفيه الصلاة التي ترجم بها لها المصنف هنا الصلاة إذا جاء من سفر، فإنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم متقدما ثم قدم بعده جابر، فقال عليه الصلاة والسلام: آل أنا قدمت؟ قال: نعم. قال: فصلي ركعتين. وكان عليه الصلاة والسلام جالسا عند باب المسجد. وفيه طلب الولد، لأنه عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر له أنه تزوج قال: إذا قدمت يا جابر فالكيس الكيس، يعني اجتهد في الجماع لتحصل الولد. وفيه تفضيل البكر على الثيب، وفيه تزوج الثيب لحاجة من رعاية الأخوات ونحو ذلك، وغير ذلك من المسائل التي يعني أكثر المصنف رحمه الله من التراجم بها لهذا الحديث الشريف، والدعاء منها الدعاء للمتزوج. ختم بهذا في آخر رواية له لهذا الحديث الدعاء للمتزوج، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: بارك الله لك، حينما أخبره أنه تزوج بكرا. وفيه أيضا مشروعية الضحى، لأن قدومه هذا كان ضحى، وأنه وقت صلاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ثم أمسك عن الصلاة حتى ترتفع الشمس ثم صل فإنها صلاة مشهودة إلى أن تكون الشمس في كبد السماء. وفيه ما أراد المصنف رحمه الله أن يشير إليه من الصلاة إذا قدم من السفر، والعلة في ذلك جاءت في بعض الأحاديث: حتى لا يطرق أهله ليلا فتستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. وفيه من الفقه أن الإنسان لا يتجسس على أهله ولا يحرص أن يراهم على حال لا يحب أن يراهم عليه، ولذا كان عليه الصلاة والسلام هو بنفسه أيضا يبدأ في المسجد حتى تتهيأ الزوجة لزوجها، ولا يرى منها ما يكره وقد يصده عنها. نعم.
باب إذا دخل المسجد فليصلي ركعتين. حدثنا عبد الله بن المنذر.
فليصلي عندكم؟
فليركع ركعتين.
نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عامر عن عبد الله بن الزبير.
عن عامر بن عبد الله بن الزبير
عن عمرو بن سليم
الزرقي
عن أبي قتادة
السلمي. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين.
أنت سلمي أنت؟ ها؟ ليس منكم هذا.
منا صحابة كثير. إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.
ثم ذكر رحمه الله حديث أبي قتادة، وهو متفق عليه، بل رواه الجماعة، رواه أصحاب الكتب الستة. وفيه النهي عن الجلوس إذا دخل المسجد حتى يصلي ركعتين، وترجم بهذا المصنف قال: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. وفي الرواية الثانية التي ستأتي فإن المصنف رواه في موضعين، الرواية الأخرى ستأتي في التهجد جاءت بصيغة النهي: فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وقوله إذا دخل أحدكم المسجد فيه عموم، من جهة أن الداخل سواء أراد الجلوس أو لم يرد، سواء أراد الجلوس أو لم يرد فإنه يصلي ركعتين. والأقوى أنها لا تجب إلا على من أراد أن يجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم: فلا يجلس. وعلى هذا فمن دخل لحاجة ثم سيخرج لا يلزمه أن يصلي هاتين الركعتين عند دخوله. بمعنى: هل تجب الصلاة على كل داخل المسجد أو تجب على من دخل وأراد الجلوس؟ والصحيح هو الثاني، لقوله فلا يجلس، يعني إن أرى كأنه قال إن أراد الجلوس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقوله إذا دخل أحدكم المسجد هذا خاص بالمسجد، فخرج بقوله المسجد خرجت المصليات التي لا تتخذ للصلوات الخمس، وخرجت بها البيوت. وقوله المسجد عام، يعم المسجد الحرام والمسجد النبوي وغيرها من المساجد. والمسجد الحرام قيل إما أن يصلي ركعتين، وإما أن يبدأ بالطواف، والبدء بالطواف هو أولى. ومنهم من قال الطواف هو تحية الكعبة، والركعتان هما تحية المسجد، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بينهما فيطوف ثم يصلي ركعتين عند المقام، لأن ركعتي الطواف تجزي عن تحية المسجد. فتحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود بها أن يفرق بين الدخول للمسجد والدخول لغيره. قوله فليركع، هذه تسمية للصلاة بجزئها، يعني فليصلي. قال فليركع ركعتين، وقوله ركعتين لا مفهوم لي لأكثره، بمعنى أن له أن يصلي ركعتين أو أكثر. واختلفوا في مفهوم الأقل، بمعنى هل له أن يصلي أقل من ركعتين، وجماهير أهل العلم على أنه لا يتطوع بركعة إلا في وتر، أنه لا يتطوع بركعة إلا في وتر. فلو دخل في وقت وتر فإنه يشفع بركعتين ثم يوتر، ولا يصلي ركعة مفردة، لأنه لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أن تطوع بركعة إلا في وتر. وجوز الشافعية في وجه عندهم أن يتطوع الإنسان بركعة الركعة على أن يختم صلاة الليل بركعة. قوله فليركع هنا أمر، والأمر الأصل فيه أنه واجب، لكن هاتان الركعتان مجمع على أنه مندوب إليها وليست بواجبة، أنه مندوب إليها وليست بواجبة، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء رحمهم الله. والصارف عن النهي أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حينما سأله الأعرابي قال هل علي غيرها يا رسول الله، قال لا إلا أن تطوع. حينما ذكر له الصلوات الخمس قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع، فدل على أن ما سوى الصلوات الخمس ومنها الوتر ومنها تحية المسجد أنها تطوع وليست بواجبة، ولكن تركها خلاف الأولى. وقد يقع في مرتبة الكراهة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. كذلك من الصوارف أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء رجل وهو يخطب قال اجلس فقد آذيت، فقال له اجلس، فدل على أنه يجوز له أن يجلس، وإن كان الأولى أن يصلي ركعتين. وقد أمر غيره أن يصلي ركعتين عند دخوله وهو يخطب، فقد يفرق بينهما بأن هذا رأى منه أذية في الحركة، وقد يكون منه أذية أيضا أثناء الصلاة، فأمره بالتعجل في الجلوس حتى لا يؤذي الناس. قد روى بعض أهل العلم وذكروا عن بعض أهل الظاهر أن هاتين الركعتين واجبة، لكن ابن حزم رحمه الله في المحلى صرح بعدم الوجوب، والنووي رحمه الله قال في شرحه على مسلم هي سنة بإجماع المسلمين. كذلك لو قيل أنها واجبة لا حرم على المحدث أن يدخل المسجد، وهذا لم يقل به أحد، فيجوز لمن به حدث أصغر أن يدخل المسجد. فلو كانت الركعتان واجبتين لقيل يجب عليه أن يتوضأ لكي يصلي هاتين الركعتين، والله تعالى أعلم. والإنسان في مثل هذه يخرج من خلاف، يحتاط للأمر ويلتزم بالهدي النبوي في فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يدخل المسجد إلا وصلى إلا في دخوله عليه الصلاة والسلام لخطبة الجمعة. وجلوسه أيضا عليه الصلاة والسلام عند الخطبة دليل على عدم الوجوب، لأنه يدخل ويسلم ثم يجلس ولا يصلي إلا بعد إلا بعد الخطبة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي وهو من أشهر الرواة عن مالك رحمه الله، قال: أخبرنا مالك عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن عمرو ابن سليم الزرقي الأنصاري عن أبي قتادة وهو الحارث ابن ربعي السلمي، لأنه من بني من الأنصار من بني سلمة. وأكثر المحدثين على أنها تنطق السلمي بالفتح، ومع أنه ينسب إلى بني سلمة بالكسر، وبعضهم يقول السلمي بالكسر. وأما السلمي فهي قبيلة أخرى، ليسوا من الأنصار، ولكنها من ضواحي مكة. نعم.
باب الحدث في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله.
يبقى في الحديث السابق الدخول في وقت النهي، الدخول إلى المسجد في وقت النهي، فأيهما أولى؟ فهنا تعارض عمومان: عموم النهي عن الجلوس إلا بعد الصلاة، وعموم النهي عن الصلاة مطلقا، في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. فقوله نهى عن الصلاة فيه عموم في كل صلاة، سواء كانت تحية لمسجد أو لغيرها. وفي قوله هنا فلا يجلس حتى يصلي في نهي عن الجلوس، وفيه عموم في جميع الأوقات سواء كان وقت نهي أو غير وقت نهي. ومن هنا حصل تعارض بين العمومين، فمن العلماء من يقدم هذا، وجمهور أهل العلم يقدمون التزام النهي عن الصلاة في وقت النهي، فقالوا يجلس إذا دخل المسجد في وقت النهي فإنه لا يصلي. قال ابن قدامة رحمه الله: ترك المحظور أولى من جلب المندوب، ترك المحظور من الصلاة في وقت النهي أولى من الإتيان، أولى من فعل المندوب وهو تحية المسجد. وذهب أحمد في رواية والشافعية في قول لهم أنه يصلي الركعتين، وأنها من ذوات الأسباب التي علم في الشريعة لها قرائن، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم، في مثل فعله عليه الصلاة والسلام بقضائه لراتبة الظهر بعد صلاة العصر، فقالوا صلى لأن هناك سبب وهو فوات الراتبة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أي أحد طاف وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، فدل على جواز ركعتي الطواف لأنها لها سبب وهو الطواف ولو في وقت نهي، لقوله أي ساعة من ليل والنهار. واستدلوا أيضا بأمره عليه الصلاة والسلام للداخل يوم الجمعة بقوله صلي ركعتين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب والكلام والحركة أثناء الخطبة منهي عنها، فجوز ارتكاب المنهي عنه للإتيان لأجل الإتيان بتحية المسجد. هذا وجه من يقول أنها تصلى لأن لها سبب وذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي، والجمهور على المنع لعموم النهي عن الصلاة في أوقات النهي، ويعم هذا تحية المسجد وكذا ركعتي الطواف، ويعم صلاة الكسوف لو حصلت بعد العصر أو بعد طلوع الشمس مباشرة قبل أن ترتفع قيد الرمح. وهناك حديث لعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم في ذكر أوقات النهي المغلظة الضيقة، في قوله: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا، حين تطلع الشمس حتى ترتفع، وحين تتضيف للزوال حتى تزول، وحين تغرب، وحين تتضيف الغروب حتى تغرب، وحين تتضيف الغروب حتى تغرب. فذكر رضي الله عنه في هذا الحديث ثلاث أوقات ضيقة، يعني لا تتجاوز الخمس دقائق، وهي قبيل الغروب وقبيل
يعني بعد طلوع الشمس لكنها لم ترتفع قيد رمح، وحين ما تكون في كبد السماء إلى أن تزول. فقالوا هذه الثلاث الأوقات، يعني بعض العلماء يجمع بين القولين، يقول في هذه الأوقات الثلاثة يكون يمتنع في الصلاة عنها، لأن الانتظار لا يشق على الداخل المسجد، ينتظر حتى ترتفع الشمس ثم يصلي. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر كانت في وقت النهي المخفف، فإنه وقت صلاة لمن فاتته صلاة العصر، وصلاة العصر وقتها يمتد إلى 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 قبيل غروب الشمس، فدل على أنه وقت يصلى فيه، لكن إذا صلى الإنسان العصر امتنع عن الصلاة. فقالوا هذا وقت موسع، فإذا احتاج فيه لركعتي طواف أو تحية مسجد أو صلاة كسوف فإنه يصلى فيها، ويحترز في الأوقات التي وردت في حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، قبيل ارتفاع الشمس، بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، وحينما تكون الشمس في كبد السماء حتى تزول، وحينما تتضيف الغروب حتى تغيب، حتى يسقط قرصها بالكلية، ثم يصلي. والانتظار في مثل هذه الأوقات لا يتجاوز 5 دقائق، فلا يشق على المصلي.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
استدلالهم رحمه الله بقضاء الفائتة هذا مختلف، ولذا الجمهور يستثنون قضاء الفائتة حتى في وقت النهي، فجماهير أهل العلم على جواز قضاء الفائتة في وقت النهي، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة، لأنه جاء فيها نص خاص، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وإذا ذكرها يحتمل وقت النهي وغير وقت النهي، ولأنها فريضة والذمة متعلقة بها بخلاف النافلة. فلذا أكثر أهل العلم حتى من يرى عدم الصلاة في أوقات النهي يقول يصلي الفائتة ولو في وقت النهي ليبادر إليها، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا ذكرها، وهو حديث صحيح متفق عليه. نعم.
قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، ما دام في مصلاه الذي صلى به ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.
ثم ذكر حديث أبي هريرة وقد تقدم وهو متفق عليه، تقدم برقم 76 و100، وترجم له بقوله: باب الحدث في المسجد. وهذا الحديث يدل على كراهة هذا، ووجه الكراهة أن الحدث يحرم الإنسان الدعوة التي ترجى إجابتها، وهي دعوة الملائكة، في قوله: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه ما لم يحدث. والحدث فسره في الرواية المتقدمة أبو هريرة حينما سئل عنه في قوله: فساء أو ضراط. وفيه دليل على كراهة ما هو أكبر من هذا في المسجد من البول أو الغائط أو الحدث العام الذي هو الابتداع في الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا شيئا فهو رد. فالابتداع في المسجد ببدعة من البدع التي لم يأذن بها الله عز وجل أشد من هذا، والبدعة يعظم إثمها باختلاف المكان، فالبدعة داخل المسجد غير البدعة خارج المسجد، وداخل الحرم غير خارج الحرم، وفي الزمن الفاضل غير الزمن المفضول. وقد جاء في بعض الروايات في الصحيح: ما لم يحدث ما لم يؤذي. كذلك فيه دليل على أن أذية المسلمين إذا كان الامتناع من الحدث في المسجد لكي لا يتأذى الناس أو لا تتأذى الملائكة، فإيذاء الناس بغير هذا أيضا من باب أولى، إيذاؤهم بأصوات الجوالات أو إيذاؤهم بالروائح الكريهة أو إيذاؤهم برفع الصوت أثناء الصلاة أو بعد الصلاة أو أثناء انتظارهم للصلاة، كل هذا مما لا يليق بالمسلم داخل المساجد التي أمر الله عز وجل برفعها وإكرامها وإكرام وإكرام أهلها. وجه الكراهة هنا في الحدث من هاتين الجهتين، من جهة أنها فيها أذية للمسلمين وللملائكة، ومن جهة أنها تحرم الإنسان الدعوة التي تدعو بها الملائكة، والملائكة يستغفرون لمن في الأرض، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وفيه في الحديث فضيلة لانتظار الصلاة، وفيه أن الحدث يبطل هذه الفضيلة وتنقطع دعوة الملائكة مع الحدث. نعم. والإسناد تقدم معنا عبد الله بن يوسف التنيسي ومالك، وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز رحمة الله تعالى عليهم جميعا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قوله الملائكة تصلي يعني تدعو، وهو تفسير للصلاة ببعض معناها أو بمعناها اللغوي، فإن الصلاة في اللغة تطلق على الدعاء، الملائكة تصلي يعني تدعو، ويفسر هذا آخر الحديث في قوله اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وفيه دليل على أن الدعاء أهم ما يكون بالمغفرة والرحمة، وهذا ما اعتنت به الملائكة في دعائها لأهل الإيمان ولأهل الصلاة. وفيه فضيلة للصلاة وللمصلين، إذا كان هذا الدعاء لمن ينتظر الصلاة، فمن يتعاطى الصلاة من باب أولى أن تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتتنزل عليه السكينة ويستجاب لدعاء الملائكة له. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والأعمال الصالحة، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول لا تقضى في وقت النهي حتى يخرج وقت النهي،
يقضي بعد المغرب
إذا تذكر الظهر بعد العصر، أو العصر، لا العصر في وقتها، العصر هو وقتها، لكن تذكر الظهر بعد أن صلى العصر فينتظر حتى تغيب الشمس ثم يصلي. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فاتته الفجر لم يصلي إلا بعد أن ارتفعت الشمس، لكن أجيب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بالانتقال من مكان، فإنه قال قوموا وانتقل من الوادي، وقال هذا منزل نزل معنا فيه الشيطان، واشتغل بالطهارة حتى ارتفعت الشمس ثم صلى. والجمهور يستدلون بقوله فليصليها إذا ذكرها، والمسألة محتملة. أما لو لم يصلي العصر، فالعصر وقتها إلى قبيل غروب الشمس، فله أن يصليها، ليست فائتة لأن هذه وقت الصلاة. كذلك الفجر له أن يصليها ما لم تطلع الشمس، فإذا تضيفت استعدت للخروج فإنه ينتظر حتى ترتفع قيد رمح، فالانتظار هذا الوقت لا يشق عليه، ثم يصلي كما فعل عليه الصلاة والسلام. لو تذكر الفجر والشمس، يعلم هو أنه لو توضأ ثم كبر للصلاة فإن الشمس تكون في كبد السماء، فنقول له انتظر حتى تزول ثم صلي الفجر ثم صلي بعد الظهر. فهم يتكلمون عن الفائتة لا عن الصلاة الحاضرة.
هل يجوز جلوس المحدث في المسجد؟
اي نعم، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، فالمحدث له أن يجلس، وليس وهذا محل اتفاق بين الفقهاء، لا يشترط للجلوس في المسجد الطهارة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدعو له ما لم يحدث، ولم يقل إذا أحدث فليخرج. فالطهارة شرط لصحة الصلاة، لا لدخول المسجد. الطهارة من الحدث الأصغر شرط لصحة الصلاة لا لدخول المسجد. نعم. نعم. السؤال إذا كان قبيل المغرب بدقائق ينتظر، يدخل المسجد وينتظر، يقف يذكر الله عز وجل ويدعو حتى تغيب الشمس ثم يصلي. إذا كان بعد العصر فهذا محل الخلاف بين العلماء، والذي يترجح أنه لا يصلي، يجلس لأنه مأذون له في الجلوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الصلاة، نهاه عن الصلاة، والالتزام النهي. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وقد نهانا عن الصلاة في هذه الأوقات فننتهي، وأمرنا أن نصلي إذا دخلنا المسجد ركعتين، فنتق الله عز وجل في الأمر ما استطعنا، لكن في النهي ننتهي. فهذا الذي يترجح عندي والله أعلم، أنه لا يصلي في أوقات النهي إذا دخل المسجد، بل يجلس، وهو معذور، هو معذور، لأن الذي نهاه هو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه ليس لها حكم المسجد، مصليات العيد هذه يجوز للمحدث ولو حدثا أكبر أن يدخلها، ولا وليس لها تحية. نعم، حتى إذا جاء الناس لمصلى العيد وقت العيد لا يصلون التحية، يجلسون مباشرة، لأن التحية خاصة بالمساجد التي تقام فيها الصلوات الخمس. نعم، الذي لا تصلى فيه الصلوات الخمس يجوز أن ليس له تحية، ولذلك لم يحفظ عن الصحابة أنهم كانوا يصلون تحية المصلى حينما يخرجون للكسوف أو للعيد. بعد البعثة ما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام، يعني على حسب علمي القاصر ما وجدت أنه باع شيئا، هو يشتري، ما حفظ أنه باع. ماذا يبيع؟ ما عنده دنيا حتى يبيعها، لكن يشتري، لأنه لا بد من الشراء، لأن الإنسان لا تقوم حياته إلا به. قد مات بعد شرائه للشعير من اليهودي، واشترى جمل جابر. أما قبل البعثة فكان يبيع، لكن ليس له أيضا، كان يبيع لخديجة رضي الله تعالى عنها، كان يبيع لها ويشتري، لكن لنفسه ما حفظ أنه باع شيئا، كان يهب، كان يهب. أما يبيع هو ويأخذ عوض من الناس فهو أكرم من هذا عليه الصلاة والسلام، لكن الهدية يهدي ويتصدق ويزكي. لا لا، سيأتي حديثه إن شاء الله. إذا أردت إيش؟
يعني إذا أردنا الموبايل، الجوال، تدفع تان باوت يعني حوالي 100 ريال
لكي تدخل به.
إذا أردنا الموبايل يعني ممكن تصلي، لا توقف الموبايل، يعني لا توقف الموبايل، الجوال.
نعم. إذا
رن الموبايل،
وهذا المبلغ من يأخذه؟
المال يأخذه اللي يأخذه المشي. فإذا ما تفتح ممكن يسحب منك الموبايل 24 ساعة حتى تسدد، يعني كأنه عقوبة.
نعم، هذا ما يصح، هذا من أكلها. يعني أخذ الجزاء على المصلين، هذا ما هذا شيء غريب. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحصل عنده في المسجد مثل هذا، يعني بال الأعرابي في المسجد ولم يأخذ منه شيئا، هذا أيهما أعظم، يعني حدث البول ولا حدث الجوال؟ هذا شرط باطل، ليس من الشروط التي في كتاب الله، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. والشروط التي جائزة هي جائزة بين المسلمين في التعاقد بينهم، بين العاقدين أو بين الناكح وولي المنكوحة، فالمسلمون على شروطهم. أما يشرط الإنسان على الناس أن يأكل أموالهم إذا فعلوا شيئا فهذا من لا يملكه أحد الناس. التعزير بالمال مختلف فيه إذا وقع من القاضي والحاكم العام، فكيف يستعمله من دونه من أئمة المساجد أو من أحد المسلمين؟ قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهذا لا يجوز. قد الناس ينصحون ويوعظون بالتي أحسن ويدعون إلى إقفالها قبيل الصلاة، يذكرون بهذا. أما إذا أحدث الإنسان بمثل هذا الحدث أو رفع صوته في المسجد، هذا فعله الصحابة رضي الله عنهم في حديث معاوية بن حكم، تكلم في الصلاة ولم يعاقبه عليه الصلاة والسلام. والإسلام ليس دين جباية، ولذا نهي عن المكوس التي تؤخذ على البائعين وعلى التجار لأجل بيع سلعهم، فكيف تؤخذ المكوس على أناس لأجل صلاتهم؟ فهذا ينكر عليه، لكن بالتي هي أحسن وبدون شقاق وخلاف، تبين له السنة وأن الشروط الجائزة التي يعمل بها الشروط التي لا تخالف الشريعة، وهذا شرط يخالف الشريعة في أكله لأموال الناس بالباطل. فإن أخذها له فقد أكلها بغير حق، وإن وضعها في المسجد فقد غصبها، وتقرب إلى الله عز وجل بالمغصوب بما أخذ من الناس بغير حق لا يجوز. إذا دخل أحدكم المسجد، هذا فيه عموم معرف بأل أي مسجد، وليس الأل هنا تحتمل العهد الذهني، فهو كلامه عن مسجده عليه الصلاة والسلام، لكنه ما قال مسجدي، ما خصص، أي هنا ما أراد أن يخصص، قال صلاة في مسجدي بألف صلاة، لكن قال إذا حينما قال المسجد، فمر معنا في درس الرواقات من ألفاظ العموم الاسم المفرد المعرف بأل، فهنا المسجد معرف بأل فيعم كل مسجد، ويخرج ما عدا المسجد من المصليات من البيوت فلا يلزم فيها الصلاة، من أماكن العمل فليس لها تحية، من المدارس ولو كانت مدارس قرآن فلا تلزم فيها بالتحية. نعم. لأن المكان الذي قيل لأنهم كانوا يصفون فيه عند الباب بعد الصلوات ينتظرون الخارج ليتصدق عليهم، كانوا عامتهم من القادمين للمدينة ومن الفقراء، فكانوا يصفون حتى يأخذهم من يأخذهم إلى طعام أو يوزع عليهم طعام أو أكسية، لأنهم يعني كانوا في غاية الفقر كما يدل عليه حديث أبي هريرة الذي تقدم معنا. وقيل لأن المكان الذي كانوا فيه كان مصفوفا يعني مميزا عن سائر المسجد، ولا أدري هل الرفع الذي فيه الآن من عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه ميز فيما بعد، فهو مرتفع عن أصل المسجد بقريب من ذراع في شمالي الحجرة. روضة المساجد ولا روضة المسجد النبوي؟ روضة المسجد النبوي جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. وهذا فيه فضل أنها روضة من رياض الجنة، فالمكوث فيها وأحسن ما يفعل فيها هو الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فإذا كانت من الجنة فإن التقرب إلى الله عز وجل فيها يكون فاضلا، فالازدحام فيها بغير أذية المسلمين له أصل ولها فضل لا يخفى، ولذا فعله ولذا نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هذا، لكن بلا مشقة على النفس ولا أذية للمسلمين. يبقى خلاف بين العلماء أيهما أفضل، أن يصلي فيها الفريضة أو يصلي في الصف الأول، لأن يعني الصف الأول بعد التوسعة العمرية انتقل منها إلى 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 إلى, إلى ما وراء المحراب الجديد. فمن العلماء من يرجح الصف الأول، ومنهم من يرجح الصلاة فيها، والأمر محتمل والله تعالى أعلم. نعم، ما في مانع الأكل والشرب في المسجد إذا لم يكن فيه أذية للمسجد فلا مانع، وسيأتي معنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.